بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان بيزداد وينقص، فتعالوا بنا لنجدد الإيمان في برنامج إيمانيات مع فضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا بيك.
أهلا.
إحنا تكلمنا قبل كده في الحلقات السابقة عن حق الله سبحانه وتعالى على العباد وحق النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا ترى بقى هنتكلم عن حق إيه؟
سنتكلم عن حق الوالدين إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، ما شاء الله. طيب إذا تكلمنا بقى عن حق الوالدين، ففي مأساة تحصل الأيام دي، وإحنا بنسمع دلوقتي المأساة بدأت من أول ما الأب أو الأم بينصحوا الابن، بتلاقي يحصل ضيق للشاب، بيعلي صوته ويقفل يرزع الباب، يبتدي ينفر، وبعدين تطورت المأساة إلى قتل الآباء وقتل الأمهات. يعني قول لنا إيه اللي بيحصل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان من الواجب علينا بعد أن تكلمنا عن حق الله تبارك وتعالى وعن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلم عن حق الوالدين. وما دمت قد بدأت بالشطر الشاق والعسير، ألا هو شطر العقوق والظلم والقسوة، فأود أن أقول بداية بأن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى حب الأولاد والاهتمام بهم والرعاية لهم بالفطرة. وكما تمتص النبتة الخضراء كل بذاء في الحبة فإذا هي فتاة، وكما يمتص الفرخ كل بذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة، كذلك الأولاد يمتصون كل غذاء ورحيق وجهد وعافية واهتمام من الوالدين. والعجيب أن الوالدين يفعلان كل ذلك وهما في غاية السعادة والسرور، لأن الله عز وجل قد فطرهما على حب الأولاد والاهتمام بالأولاد والرعاية لهم. لكن هنالك من الأولاد من ينسى هذا الحب والحنان، هناك من الأولاد من ينسى هذا العطاء وينسى هذه الرحمة ويندفع بعد ذلك في قسوة وجحود ونكران ووحشية، ليعامل والده أو ليعامل والدته بصورة لا يمكن على الإطلاق أن يقبلها إنسان يحمل في قلبه شيئا من الرحمة، فضلا عن الإسلام، فضلا عن الإيمان، فضلا عن الإحسان، فضلا عن الخوف من الله سبحانه وتعالى. وتتوارى كل الكلمات على خجل واستحياء إذا بلغ العقوق الأسود منتهاه، حينما يصل بنا الحال إلى أن يقتل الابن أباه أو أمه. ونحن لا نتكلم بعيدا عن واقع، فكثيرا ما تصدم عقولنا وقلوبنا وأبصارنا مثل هذه الأخبار المروعة في أخبار الحوادث في الجرائد والمجلات. لا أنسى هذا الابن الذي كان ضمن أسرة كبيرة تتكون من 10 أولاد، وكان الوالد في هذه الأسرة يعمل عاملا هنا وهنالك، يواصل الليل بالنهار من أجل أن يوفر لأولاده حياة طيبة. وبالفعل لقد نجح هذا الوالد جزاه الله خيرا في أن يدخل كل أولاده إلى الجامعات
ما شاء الله
بعرقه وجهده وكده وعنائه. وبعد هذا المشوار الطويل يبتلى هذا الوالد المسكين بابن عاق لا يعرف قدر الجهد الذي بذله أبوه في الوقت الذي كان ينام هو ليستريح. كان والده يعمل من أجل أن يوفر له المصروفات، من أجل أن يوفر له الطعام والشراب، من أجل أن يوفر له الراحة. ولما راح ليلهب ظهر أبيه بالمصروفات والنفقات، لا من أجل أن ينفقها على الدراسة أو على الكتب، وإنما من أجل أن ينفقها على المخدرات وعلى البنج وعلى الفتيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما وقف الوالد المسكين عاجزا أمام هذه الصورة المأساوية، أمام هذا الابن الأكبر من أولاده الذي كان من المنتظر أن يقف إلى جوار أبيه ليواصل المسيرة، مسيرة الجد والعطاء مع والده، راح يلهب ظهر أبيه بطلب الأموال لينفقها على المخدرات وعلى البنج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما لم يستجب له والده لأنه لا يستطيع، لا يقدر على ذلك، ذهب هذا الابن الذي وصل إلى السنة الرابعة في كلية العلوم ليفكر بتفكير شيطاني خبيث كيف يصنع مادة كيميائية معينة، وحضر منها كمية كبيرة، وذهب إلى والده ليلقي هذه المادة على والده فيذوب كل جلده ويقتل هذا الوالد المسكين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إلى هذا الحد، يعني لم يعد العقوق الآن متوقفا عند دفع الباب في وجه الوالد، ولا عند كلمة، ولا عند نظرة عقوق، لا، وصل الأمر كما تفضلت إلى هذا الحد المأساوي المروع الخطير.
شرحنا.
قد تقول وقد يقول كثير من إخواني وأخواتي قاتل الله الفقر هو السبب، لولا أن هذا الشاب احتاج إلى الأموال ما قتل أبا. غير صحيح أبدا، ما كان الفقر على الإطلاق سببا لهذا الإجرام، وأذكر أن جريدة الأهرام قد نشرت قصة شاب، لم أذكر أصلا، قد ذكرت قصة شاب نشأ في أسرة مرفهة ثرية، أبوه أستاذ دكتور في الجامعة، وأمه أستاذة دكتورة مهندسة، أسرة ثرية، وهو الابن الوحيد، عاش مذللا منعما مترفا، ولمجرد مشادة كلامية بينه وبين والدته الأستاذة الدكتورة المهندسة، لمجرد أنها اعترضت فقط على خطيبته التي أراد أن يرتبط بها كزوجة، اعترضت الأم ورفضت بشدة وقالت أنا لا أقبل لك هذه الزوجة. فما كان من هذا الابن الذي يعيش غارقا في هذا النعيم إلا أن ينطلق كالثور الهاتف إلى المطبخ ليأتي بسكين لينقض على أمه بطعنات قاتلة حتى تفارق هذه الأم المسكينة الحياة.
ما حول ولا قوة. يعني عندنا نموذجين، نموذج واحد فقير وواحد غني.
أنا أردت أن أأتي بالنموذجين لأثبت للجميع أن الفقر ما كان سببا على الإطلاق لهذا الإجرام، وكثير منا قد نشأ في أسر فقيرة ومع ذلك كان في غاية الأدب وفي غاية البر وفي غاية الرحمة. الآن تنظروا إلى الولد الذي من الله عز وجل عليه بالتعليم وجعل الله والديه سببا في ذلك، ينظر إلى والديه إن كان لم يأخذ قسطا من التعليم نظرة ازدراء ونظرة احتقار. وقد تنظر البنت الجامعية الآن التي ذهبت إلى جامعة كذا وجامعة كذا من الجامعات الخاصة والعامة، تنظر بعد ذلك إلى أمها المسكينة التي لم تنم قسطا من الثقافة ولا من العلم، تنظر إليه نظرة ازدراء نظرة احتقار، بل وربما تقول البنت لأمها الآن أنت جاهلة، معلش ما تتكلميش معايا في المسألة دي لأني ما تفهميش اللي أنا فهماه، أنت ما تعلمتيش زي ما أنا تعلمت، من الذي علمك؟ من الذي هيأ لك السبيل لتنالي هذا القسط الواجب من التعليم كما تدعين؟ وهل كان التعليم سببا في الخروج عن الأدب، في الخروج عن البر، في الخروج عن التربية؟ فالعقوق من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمح لي قبل أن أذكر الحديث أن أذكر بقول رب العالمين الذي حرم جل وعلا أن يقول الإبن لوالديه أف. قال ابن عباس رضي الله عنهما، لو كان هناك أقل من الأف لذكرها ربنا تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف القرآن، يريد نقرأ هذه الآيات كثيرا وما نقرأهاش فقط، لا، نتدبر القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعد التوحيد مباشرة كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الوالد أو الوالدة، أو الوالد والوالدة أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. من حد الطرف إلى والديه فقد عقهما. تنظر كده وانت غضبان، هذا عقوق.
لا حول ولا قوة.
من حد الطرف إلى والديه فقد عقهما، لم يتكلم، فكيف إن قال أف وشوح بإيده خرج؟ ثم كيف إن سب أباه أو سب أمه أو ضربهما أو نهرهما أو طردهما من بيته من أجل امرأته أو أولاده؟ ثم تزداد الكارثة وتكتمل فصول المأساة حينما يفكر الابن، حينما يغلق عقله ويغلق قلبه في قتل أبيه أو في قتل أمه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ مش كبائر عادية، لا، ده في الكبائر وفي أكبر الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، هذه أعظم كبيرة وأخطر كبيرة ترتكب على ظهر الأرض، كبيرة الشرك، وهذه الكبيرة لا يغفرها الله قط. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وبعد الشرك مباشرة، وعقوق الوالدين. خلي بالكم يا شباب، وخلي بالكم يا أخوات، اوعى تغتر بمنصبك، اياك ان يغرك جاهك، اياك ان تنسى طفولتك وضعفك وحرمانك وفقرك لتتطاول بعد ذلك على سبب وجودك بعد الله سبحانه وتعالى.
الشرك بالله وعقوق الوالدين الكثيرة اللي تأتي بعد الشرك مباشرة، العقوق، القسوة والظلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا، أي الصحابة، ليته سكت أكثر النبي من قوله ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ليه؟ لأنه أيضا بشهادة الزور قد تقتل بريئا، وقد تحرم مسكينا من الحرية والحياة، فبشهادة زور قد يودع رجل السجن وقد يقتل إذا شهد عليه رجل شهادة زور. وقد يستهين كثير من الناس الآن بشهادة زور، فأنت تستطيع الآن بمبلغ معين أن تأتي برجل أو بمجموعة رجال ليزور لك شهادة أو مجموعة من الشهادات، ولا يدرك أحدهم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. لا، ده في قضية ثانية خطيرة جدا. واحد الآن أو أخت الآن، الحمد لله الحمد لله أنا ما وقعتش في هذه الكبيرة، ده القضية كلها أن أنا مجرد أن أنا قلت لهم في يوم الآن أنت ما بتفهميش، الحمد لله دي ما الكبيرة دي مش كبيرة، أو قلت لأبويا في يوم ما لكش في المسائل دي، إيه اللي فهمت تتناقش في المسائل دي، دي الحمد لله ما وقعت في الكبيرة، ده أنت وقعت في أكبر الكبائر. لا، خد أخطر من كده، أنت ما تعرفش إن حضرتك لو شتمت رجلا أجنبيا بعيدا عنك، أي رجل في الشارع، لو شتمت هذا الرجل بأبيه فشتمك هذا الرجل بأبيك، ألا تعلم أنك بذلك قد ارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر؟
يا سبحان الله.
ليه؟ لأنك كنت سببا في سب أبيك، كنت سببا في شتم أمك. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فالصحابة تعجبوا لأن كانت القضية كبيرة جدا. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ أو هل يسب الرجل والديه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. تاني: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. الرجل حضرتك شتمته في الشارع ده بأبيه، سبك هو الآخر بأبيه، فأنت وقعت في كبيرة في حق أبيك. ويسب أمه فيسب أمه. فهذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل العقوق والعياذ بالله سبب للحرمان من الجنة. اعمل اللي انت عاوزه وانت عاقل لوالديك، ما فيش جنة، ده مش حكم انا ولا حكم اي بشر على وجه الارض، لانه لا يستطيع احد ان يحكم لاحد بجنة او نار إلا بشرع ثابت عن الله وعن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، كما في الحديث بين رواه النسائي والبزار والحاكم بسند جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا الذي لا ينظر الله إليه يوم القيامة بعين الرحمة، فنسأل الله السلامة والعافية. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أول واحد العاق لوالديه، العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة بعين الرحمة. ولاحظ أن رحمة الله قد وسعت كل شيء. قف يقف على خطر العقوق ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. العق لوالديه. من كان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام والمرأة المترجلة، المرأة التي تتشبه بالرجال في كل شيء، والمرأة المترجلة والديوس. الديوس هو الذي لا يغار على أهله ويقر الفحش في أهله ولا تحترق الدماء في عروقه إذا رأى مشهدا مخلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الديوس لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وثلاثة لا يدخلون الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي نحن بصدده. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان. وهذا باتفاق إن لم يتوبوا إلى الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. فإن تابوا جميعا فإن الله يقبل التوبة عن عباده، سواء كان التائب قد تاب إلى الله من كبيرة الشرك أو من كبيرة القتل أو من كبيرة الزنا أو من كبيرة الخمر أو من كبيرة العقوق. فإن كان قد تاب إلى الله بصدق قبل الله عز وجل منه التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قل: التوبة تجب ما كان قبلها. ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمنان. المنان اللي بيمتن بالعطاء، أعطى فقيرا فكل ما يقابل يقول انت عملت ايه بالإرشاد اللي يدفهم لك، انت نسيت، وهكذا. هذا يبطل صدقته: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله يا الناس ملوش أي قيمة، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا، أي موافقا لهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمنان، والمدمن الخمر. نسأل الله السلامة العافية. فالخمر أم الخبائث وكبيرة من أعظم الكبائر، وقد يستهين كثير من الناس الآن بشرب الخمر بدعوى عريضة يغني بطلانها عن إبطالها، ألا وهي إني مشربش خمرة، دي مشروبات روحية، مشروبات روحية تنعش
أو بتعالج المعدة.
ما جعل الله دواء أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليه أبدا، ما جعل الله الشفاء والدواء فيما حرم، مستحيل. أيضا العقوق لا يصلح معه عمل. صل، صم، زك، حج، اطلع كل رمضان اعمل عمرة وأنت عاق لوالديك، لا لا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وأبي عاصم وغيرهم بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله، لا يقبل الله ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق لوالديه، أول واحد ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا، يعني فرضا، ولا عدلا يعني نفلا، لا يقبل الله منهم فرضا ولا نفلا. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. العاق لوالديه، أول رجل يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصنيف الخطير ممن لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق لوالديه، العاق لوالديه، والمنان، وقد بينت المنان، والمكذب بالقدر. لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله، لا يصح إيمان المرء إلا به، أن نؤمن بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا كهمة عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر، في القدر يعني يعني بنفي القدر يعني في القدر، كان أول من قال في القدر بالفصرة معبد الجهني، رجل اسمه معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتمته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه يعني سيترك الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامض العلم وخافيه ودقائق مسائله ويزعمون أن لا قدر يعني ما فيش قدر وأن الأمر أنف يعني ربنا ما بيعرفش الأشياء إلا بعد ما تقع وتحدث، فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد الذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وده الشاهد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره، فلا صح لأحد إيمان إلا إن آمن بالقدر خيره وشره، فالعقوق أيها الأفاضل والتكذيب بالقدر والمن بالعطاء هذه أسباب للحرمان من رحمة الله، للحرمان من جنة الله تبارك وتعالى، للحرمان من قبول الأعمال لأنها لا يقبل الله عز وجل معها عملا. وأخطر من ذلك أن العقوق تجنى ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة، كثير من إخواننا وأخواتنا قد يستهينوا بالعقوق ويقول لك والله يعني ربنا سبحانه وتعالى يحلها ويفرجها بعد كده في الآخرة وربنا غفور وربنا كريم،
أو بيفكر إنه هيبقى يعني متفتح ومش هيعمل كده مع أولاده يعني
أيوة.
يعني يضحك على روحه
أولاده مش هيعملوا معاه كده
مش هيعملوا معاه كده
لا أنا عاوز أقول لحضرتك والإخواننا وأخواتنا بأن العقوق تجنى ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة، ففي الحديث الذي رواه الإمام الطبراني والبخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم والعقوق، اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق، لابد وأن يجني الظالم ثمرة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة، ولابد وأن يجني عاق والديه ثمرة عقوقه المرة في أولاده قبل أن يجني هذه الثمرة المرة في الآخرة. ما تظنش أن والدك الذي تراه الآن طفلا بين يديك لن يفعل بك ما تفعله الآن أنت بأبيك أو بأم، مستحيل، أنت ترى ثمرة البر وترى ثمرة العقوق، وستجنى هذه الثمرة في الدنيا هنا، هذا ابنك يعيش معه أبوه بعدما بلغ سن المال انحنى ظهره تجاوز 80 من عمره انحنى ظهره وارتعدت أعصابه كما هو معلوم لنا جميعا، وبدأ لا يضبط مسألة اللعاب والبول. نسأل الله عز وجل أن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وهذا الابن الذي وصل إلى ما وصل في مراحل العلم والمكانة الاجتماعية بدأ يشعر أن زوجته تتأفف من والده، مع أن أولاده الصغار يتعلقون بجدهم غاية التعلق، ويلعبون في حجره ويحبونه ويمسحون له لعابه في غاية الحب والرضا، لكنه بدأ يشعر أن امرأته بدأت تتململ وتتأفف من أبيه. فذهب إلى والده يوما واختار له حجرة نائية وعزله عزلا كاملا، وحرج على أولاده أن يدخلوا إليه، وانحبس هذا الوالد المسكين في سجن ضيق. تصور معي. فبكى حتى أشفق عليه أطفال ولده، أشفقوا على جدهم، وبكى الأولاد: نريد جدنا، نريد أن نلعب مع جدنا. ولكن الأم ترفض، ولكن الوالد يرفض. فعاد الوالد يوما من عمله فوجد ولده الذي لم يبلغ 8 من عمره، بيقول له: يا بابا انت فبخلنا نشوف عند جدي ليه؟ قال له: لا أخليكم بيه. ليه؟ قال: عشان جده بيه بينزل لعاب، فخليكم بعيد. فبكى الابن الطفل ورد على ابيه وقال له: طيب يا بابا، ان شاء الله احنا لما نكبر برضه حضرتك تكبر هنعمل معاك زي ما بتعمل مع جده. مشى الطاووس يوما باختياله فقلد مشيته بنوه. خلي بالك، مشى الطاووس يوما باختياله فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تقتلون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. ابنك إن رآك تطعم والدك سيطعمك بيده، وهو ابن الثالثة بل ابن الثانية لا يعرف شيئا. امرأك قائما تصلي سيصلي إلى جوارك، امرأة البنت أمها تحافظ على الحجاب وعلى الفضيلة ستخرج وقد تربت على الحجاب وحبه وعلى حب الفضيلة. فالعقوق لابد وأن تزني ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. وهذا ابن آخر يرفع والده على وجهه في ميدان، في ميدان عام، لن أذكر الأسماء، في ميدان عام يرفع على، أتصور أنه أمر متكرر يعني في البيوت في الميادين، في فيرفع والده وهما في سفر في ميدان عام، فيجلس الوالد في نفس المكان ويبكي بكاء مريرا. فلما رأى بعض المرة هذا الابن العاق قد صفع والده وجلس الوالد يبكي، انقض كثير من المرة على هذا الابن بالضرب. مش هو ده اللي أنا عاوز أقوله، لكن اسمع ماذا قال الأب حينما نظر إلى الناس يضربونه، ولا قال: لا لا لا، سيبوه سيبوه سيبوه، فوالله من 20 سنة في المكان ده ضرب تضير على وجهه بالأب.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
دين يقضى، اتركوه، فإنما أسدد أنا ما علي من دين الآن
كما تدين في ذلك.
نعم. ابن ثالث يجر والده ليطرده من بيته، فقعد يدفعه دفعه لحد ما الوالد وقع على الأرض فسحبه من قدميه إلى أن وصل إلى الباب فبكى الوالد قال له بس يا ابني هنا لحد هنا بس، والله ما شدت أبويا من رجله عشان أطرده من بيتي إلا لحد الباب.
لا إله إلا الله. لا
إلا لحد الباب. إنما هو دين والله لا بد أن تقضيه.
لا حول ولا قوة.
فإن أسأت إلى والديك أساء لك أولادك، وإن أحسنت إلى والديك أحسن إليك أولادك، وستجني حتما ثمرة العقوق المرة في الدنيا قبل الآخرة، كما ستجني حتما ثمرة البر الحلوة في الدنيا قبل الآخرة.
طيب حضرتك، يعني بنشوف دلوقتي في فضل من الله سبحانه وتعالى على الأمة، إن بعض الشباب اللي عاشوا الفساد ابتدوا يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فتلاقي مثلا فتاة متبرجة ابتدت تلتزم ودخلت مرة كده على والدتها ووالدها بالحجاب، أو شاب التزم وبعد ما كان بيخرج ويلهو ويروح أماكن يعني له بقى ملتزم وقاعد في المسجد وبيحاول يحضر مجالس العلم، بتلاقي الأب والأم كده فجأة مثلا تلاقي الأم تقول لها أنت اتجننتي إزاي تتحجبي دلوقتي، أنت مش تستنى لما تتجوزي، أنت يعني ويقولوا للشاب أنت أكيد بقيت في جماعة، ده مش ده العصر اللي احنا فيه، يعني هتلاقي وبعدين يبتدي الصراع يتوجد ما بين الشباب أو الأولاد والأسرة، وتلاقي بعد كده يدي لنفسهم أسباب أو أعذار بتطاول على الأهل لأنهم مش يعني بالضبط. يعني
اود ان انبه اخواني واخواتي بانه حتى وان شرح الله عز وجل صدرك او صدرك للالتزام، فلا ينبغي على الاطلاق ان يسوغ لنا التزامنا ان نسيء الى الوالدين، مرفوض. لا، انا اتالم غايه الالم حينما ارى شابا من شبابنا او اختا من اخواتنا تبدا حياه الالتزام فيحول هذا الشاب البيت بعد ذلك إلى نار مشتعلة.
أيوة.
حرام حرام حرام، فجور فسوق إلى آخره، وربما مصدر أحكاما أخطر من ذلك على الوالدين.
نعم.
مش هو ده الالتزام؟ أولا الالتزام رحمة، الالتزام أدب، الالتزام تواضع، الالتزام خلق. ولا أنسى أبدا والله قبل أن أتحدث عن فضل البر وأذكر إخواني وأخواتي بفضل البر، لا أنسى أنني كنت في إحدى الزيارات مرة لمركز من المراكز الإسلامية في أمريكا، وشرح الله صدر شاب للإسلام، وكان هذا الشاب يسمى داود، فأسميناه داود، هو أصل التسمية أصلا داود. وبعد أيام قليلة قلت له يا داود، لم تغضب أسرتك من إسلامك؟ قال لا. قلت ما دين الأسرة؟ قال اليهودية. قلت أين والدك؟ قال على سفر. أين والدتك؟ قال موجودة. قلت هل تقبل دعوتنا لزيارة المركز نجلس معها ولنعرف منها إسلامك ورؤيتها لإسلامك؟ قال حرج. فدعاها فجاءت بالفعل إلى المركز وسألتها ما زعلتيش لما أسلم دافيد؟ قالت بالعكس، بل أنا الآن أحبه وبدأت أقرأ في دينه الذي دخل فيه. ليه؟ شوف التعبير، شوف القيمة اللي لفتت نظر هذه الأم. قالت لأن دافيد الآن أصبح أفضل أفراد الأسرة لأنه بدأ يحترمني ويعاملني معاملة جديدة خالص، ويقول بأن دينه يأمره أن يعاملني بهذه الصورة. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان الله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلو أساء الوالدان لا يجوز البتة بدعوى الالتزام أن نسيء نحن إلى الوالدين، لكن نصبر. أنت ربنا شرح صدرك الالتزام، وأنت شرح الله صدرك الالتزام والخير، فلا ينبغي على الإطلاق أن نسيء المعاملة بدعوى أننا التزمنا وما زال الوالدان لم يلتزم بعد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن بالحكمة بالكلمة الطيبة بالدعوة الرقيقة الرقراقة يستطيع الأولاد أن يفعلوا الكثير الكثير في البيوت، لكن بأدب، بشرط ألا ينسى ابن أو بنت أنه يخاطب أباه أو أنها تخاطب أمها. فبر الوالدين قرنه الله تبارك وتعالى بالتوحيد. تصور، قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ومن أجمل ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات. خلي بال حضرتك، ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات لا تقبل واحدة بغير قرينتها. الأولى قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لا يقبل منه. الثانية قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك. أن اشكر لي أي لله ولوالديك. قال: فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. انظر إلى هذا الفضل، بل بر الوالدين من أعظم القربات، من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. يا من تريدون أن يفرج الله كربكم وأن يزيل الله همكم وغمكم، بل وأن يوسع الله عليكم في أرزاقكم وأن يبارك لكم في أعماركم، بر الوالدين فهذا هو السبيل، هذا سبب لكل هذا الفضل والخير. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولاحظ أن النبي قدم بر الوالدين على الجهاد. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في الجهاد، فقال له النبي: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. والبر كما ذكرت سبب من أسباب تفريج الهم والغم والكرب. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلهم حتى أواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من فوق الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: اعلموا أنه لينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله لصالح أعمالكم. خلاص، لا نخرج لنا إلا أن نتضرع إلى الله بأخلص الأعمال وأصلحها. فقال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. يعني إيه؟ يعني كنت لا أقدم اللبن، الغبوق يعني شرب اللبن، إلى أهلي ولا إلى أولادي ولا إلى مالي، مالي يعني خدمي ورقيقي وعبيدي، هذا المراد بالمال. وكنت لا أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فذهبت إليهما يوما فوجدتهما نائمين فاستحييت أن أوقظهما، فوقفت وقدح اللبن على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدميه يبكون يريدون الشراب، وهو يأبى أن يسقي أولاده وأهله إلا بعد أن يشرب والداه، فلما استيقظا قال قدمت لهما غبوقهما فشربا وحمد الله عز وجل، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة إلى آخر الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. فالبر سبب لدخول الجنة، والبر سبب لتفريج الهم والغم والكربات، والبر من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وبر الوالدين من أعظم الوسائل والسبل التي تشعر بها بسعادة وانشراح في صدرك، ثم بعد ذلك ما تراه من نعيم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه ليستأذنه في الغزو، قال له حينما سأله أحي والدك؟ قال أمي. فقال له عليه الصلاة والسلام إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة، ثم يعني هنالك، هنالك الطاعة التي توصلك إلى مرضات الله وإلى جنة الله تعالى. وأود أن أنبه بأن الله قد قدم بر الأم على بر الأب.
أيوة.
كما
إيه الحكمة؟
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إيه الحكمة؟ لأن الولد في مراحل عمره الأولى لا يدرك عطاء الأم، هو طفل صغير لا يدرك عطاء الأم، لا يدرك عطاءها وهي تحمله، لا يدرك عطاءها وهي ترضعه، لا يدرك عطاءها وهي تنظفه وتطهره في السنوات الأولى، لكن إذا بلغ سنوات الإدراك لا يرى إلا أباه، يرى أباه يكدح، يرى أباه يخرج، يرى أباه يدخل، يرى أباه يأتي بالطعام، يأتي بالثياب، يأتي بالشراب، فينظر الولد إلى أبيه ويتعلق بأبيه فقط. فقدم الله بر الأم وذكر الإبن بالحمل والفصال أي الرضاع حتى لا ينسى ما قدمته الأم في السنوات التي كان لا يدرك فيها الأولاد قيمة العطاء ومعنى العطاء، ومعنى العطاء. من أجل ذلك قدم الله سبحانه بر الأمهات على بر الأبى.
سبحان الله. يعني حضرتك بعد الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي اكيد كتير من المشاهدين وانا معهم كمان ندمانين على ان فوات الاوان بعد فقدان احد الاباء او الاب والام معا. طيب يا ترى هل في سبيل للبر ده نقدر نقدمه دلوقتي بعد مماتهم واحنا ما قدرناش نقدمه قبل مماتهم؟
نعم، من فضل الله ورحمته بنا ان الخير لا ينقطع، من رحمة الله وفضله بنا أن الخير لا ينقطع، فمن حرم من والده أو والدته أو من والديه فلا شك أنه قد حرم من باب عظيم من أبواب الجنة، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى به أن الأبواب لما تغلق كلها في وجه أحد. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وإن كان في سنده علي ابن عبيد الساعدي لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال السند ثقات، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل علي من بر والدي شيء بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء، فأصل الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة عليهما، ادعو الله لوالديك هذا من البر، وإن مات الوالدان الصلاة عليهما والاستغفار لهما، لا تنسى أن تستغفر الله عز وجل لوالديك، اجعل لذلك وردا يوميا، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، إن كان الوالد قد عهد إليك بشيء فنفذ عهده وأمض عهده، أو إن كانت الوالدة قد أمرتك بعهد فوفت بعهدها فهذا من البر بها بعد الموت، وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما بر أعمامك فهو بر لأبيك، بر خالاتك فهو بر لأمك، فالعم والد والخال والد والخالة أم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، فإن أكرمت أصدقاء الوالدين فهذا إكرام منك لوالديك وبر منك لوالديك، وإن من الله عز وجل عليك بحج وأردت أن تحج عن الوالدين فافعل، إن من الله عليك بعمر وأردت أن تعتمر عن الوالدين فافعل، إن من الله عليك بمال وأردت أن تجعل صدقة جارية للوالدين فافعل. ما هي الصدقة الجارية؟ أن تبني مسجدا لله سبحانه وتعالى ثم لوالديك، أن تجعل سبيلا من سبل الماء سبيلا للماء، أن تضع برادة ماء في طريق من الطرق العامة للوالدين كصدقة جارية، أن تحضر مجموعة من القرآن الكريم، مجموعة من المصاحف أو من الكتب العلمية أو من الأشرطة العلمية الهادفة الهادئة النافعة لتضعها في بيت من بيوت الله جل وعلا، فهذا أيضا من باب الصدقة الجارية، ففضل الله سبحانه وتعالى لا ينقطع. فأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأن نسابق الزمن، لأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر، ولأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر، فلنأخذ جميعا من ممرنا لمقرنا، ولا ينبغي أن نفضح أسرارنا عند من يعلم أسرارنا، فهيا أيها الفاضل، هيا أيتها الفاضلة، بادروا جميعا وسابقوا الريح والزمن ببر الوالدين من الأحياء وببرهما من الأموات، والله أسأل أن يرحم والدينا كما ربيانا صغارا، وأن يجمعنا بهم جميعا في جنات النعيم. اللهم من كان منهما حيا فأحيه على طاعتك، ومن كان منهما بين يديك فتجاوز عنه برحمتك، ومن كان منهما حيا فتوفه على ملتك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. ونسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا وعن أخطائنا، وأن يزيدنا برا وأدبا وفضلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وزي ما للوالدين ليهم حق على الأولاد، أكيد أن الأولاد كمان ليهم حق على الوالدين. إن شاء الله الحلقة القادمة هنتعرف على حق الأولاد.